10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: صحة كربلاء تكثف من استعداداتها لزيارة الأربعين، أمانة بغداد تعلن عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأعمال الوطني العراقي. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها طبيب الأسنان الدكتور بسيم السعدي حول زراعة الأسنان. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم: بين الاستبعاد وقانونيته ملصقات مشاكسة تستبق الحملة الانتخابية، وعام 2009 انخفاض بعدد قتل الصحافة وازدياد التجاوزات عليهم. تتوالى المساعي لتطويق أزمة المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة على خلفية انتسابهم إلى حزب البعث المحظور. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ صرح الجمعة بأن على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي بحسب بيان صدر عن الدباغ. وأوضح بأن البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي، وإن مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية، وهي قضية عراقية داخلية. تصريحات الدباغ تأتي في وقت يتوقع فيه وصول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد ليلتقي عددا من المسؤولين العراقيين. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني أعلن الخميس أنه سيطرح مبادرة لحسم الأزمة التي أثارتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 15 كيانا سياسيا و511 مرشحا من الانتخابات التشريعية المقبلة. الرئيس طالباني شكك خلال مؤتمر صحفي بشرعية قرارات الهيئة موكلا إلى المحكمة الاتحادية البتة في الشرعية. مستشار رئيس الجمهورية جلال الماشطة أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر رؤية طالباني للموضوع قائلا:
هناك إشكالية قانونية تتمثل في أن هيئة استفاده البعث قد استبدلت وفق قانون أصدره البرلمان بهيئة جديدة سميت هيئة المساءلة والعدالة، وأسماء هذه الهيئة التي قدمت إلى البرلمان لم يصادق عليها البرلمان، وبالتالي فهناك التباس قانوني حول ما إذا كانت الهيئة السابقة قد فقدت شرعيتها، وفي حين أن الهيئة الجديدة لم تكتسب شرعية بسبب عدم إقرارها من قبل البرلمان. هذا ما تحدث عنه فخامة الرئيس، وتحدث عن طلب قدم إلى مجلس القضاء الأعلى للبت في هذا الموضوع وإعطاء توضيحات في هذا الشأن لإزالة الالتباس.
من جانبها تشدد مفوضية الانتخابات أنها كجهة فنية اختصاصية غير معنية بقانونية أو دستورية قرارات هيئة المساءلة والعدالة من عدمها. وأوضح المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي أن هيئة تمييزية مختصة هي التي تملك قرارات الحسم في اعتراضات المرشحين المستبعدين.
الحقيقة هناك اعتراضات وكلام عن عدم اختصاص أو دستورية هذه الهيئة، ولكن لسنا نحن من يحكم بعدم دستوريتها، هذا مو شغلنا. وهناك سوابق قضائية بنفس هذا الموضوع أو مواضيع متشابهة أنه المفوضية لا يحق لها تفسير القوانين ولا يحق لها الامتناع عن تطبيق قانون بحجية عدم دستوريتي. الآن شكلت هيئة تمييزية ممكن أن يطعن أمامها المستبعدون، وكذلك هناك سؤال من رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية حول دستورية أو اختصاص أو عدم اختصاص هيئة المساواة والعدالة. أيا كان قرار سواء المحكمة الاتحادية أو الهيئة التنفيذية سيكون ملزم لنا جميعا ولكل المؤسسات.
الرئيس طالباني أعلن الخميس عن عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة شرعية وقانونية هيئة المساءلة والعدالة. وعن موقفه من مشاركة البعثيين في العملية السياسية، ذكر طالباني أنه عرض على بعثيين المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك، في إشارة إلى البعثيين غير الموالين للرئيس الراحل صدام حسين، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف ممن أرغموا على تسجيل أسمائهم في الحزب. مستشار رئيس الجمهورية جلال الماشطة قال
أن هذا النظام ابتداء من تسلم صدام حسين السلطة بدأ عملية اقتلاع وإبادة كاملة لكل القوى المخالفة سياسيا له، وربما كان في طليعة من الأحزاب أو القوى السياسية التي تعرضت إلى هذا هم البعثيون أنفسهم، وضرب مثلا على ذلك فقال إن القيادة البعثية التي جاءت إلى السلطة من 15 عضوا قتل وأبيد منها 13 عضوا، بالتالي هو اعتبر أن ذلك هو الاجتهاد الأول للبعث بهذا المعنى هو الذي قام به صدام حسين. وهو يؤكد أن الدستور في مادته السابعة يتحدث عن البعث الصدامي.
وتثير مشاركة بعثيين سابقين في العملية السياسية ردود أفعال مختلفة، ففي الوقت الذي نسبت فيه وكالة رويترز الأنباء إلى مجلس محافظة النجف توعده البعثيين الصداميين بإبعادهم عن العملية السياسية وطردهم من المحافظة، نفى رئيس المجلس فايد الشمري الخلط الذي لحق بتصريحاته قبل أيام حين اتهم البعثيين والتكفيريين بوقوفهم وراء التفجيرات الأخيرة التي ضربت النجف وأسقطت العشرات من الضحايا، وبين حرمان بعثيين سابقين من المشاركة في الانتخابات. فايد الشمري قال لإذاعة العراق الحر
أثار استغرابنا تفاعل وسائل الإعلام مع تصريح قديم صادر نتيجة التفجيرات الأخيرة لمحافظة النجف الأشرف، واللي قلنا فيه أن القتلة والمجرمين من البعثيين والتكفيريين لا يوجد لهم مكان ولا يوم واحد في محافظة النجف الأشرف، ونحن إذ نكرر هذا التصريح وإيماننا به. العراق الجديد لابد له أن يبنى على أسس ديمقراطية وتتنافس فيه كل القوى السياسية الوطنية الخيرة، يكون الشعب هو الحاكم في العملية السياسية، يرشح من يرشح في الانتخابات القادمة، ونحن نحترم إرادة العراقيين في كل الاتجاهات.
من جانبه يأمل رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري أن تحسم أزمة قائمة المستبعدين في بحر أسبوع، لتواصل مفوضيته استكمال الجوانب الفنية والإدارية لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 7 آذار المقبل. الحيدري أوضح أنهم تسلموا للتو قوائم لمستبعدين من وزارتي الدفاع والتربية، وبين
اليوم أيضا وردت مجموعة كبيرة من الجيش العراقي، قسم من الضباط كبار وقسم من المشمولين الاجتثاث وغيرها، بالإضافة إلى وصول عدد قليل من وزارة التربية، اللي أيضا مشكلة الوثائق غير صحيحة يعني. وبالتالي تحدثنا مع هذه اللجنة المعنية وطلبنا منهم أن بأسرع وقت يحاولون خلال أيام قليلة أن يحلوا مشكلة أو أن كياناتهم السياسية تضع بدائل عنهم. أعتقد تنحني خلال
أسبوع
أكثر.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت الجمعة عن فرج الحيدري قوله أن هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 72 من مرشحي ائتلاف العراقية الذي يقوده أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس كتلة الحوار صالح المطلق. ونسبت نيويورك تايمز أيضا إلى المرشحة جنان مبارك أن قائمة المستبعدين ضمت 67 مرشحا من ائتلاف وحدة العراق الذي يقوده وزير الداخلية جواد البولاني. في هذه الأثناء تمنى المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ألا يدفع التجاذب بخصوص استبعاد بعض المرشحين إلى تعطيل الإجراءات الفنية للمفوضية. وريثما يحسم موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتتم المصادقة على أسماء المرشحين، ستعلن مفوضية الانتخابات البدء بالحملات الانتخابية رسميا. ولكن نظرة سريعة لشوارع المدن العراقية وواجهات أبنيتها وبيوتها تشير إلى انطلاق دعايات للعديد من مرشحي الكيانات تمثلت بآلاف الملصقات والإعلانات والصور، فضلا عن أشكال أخرى من الدعاية في قنوات تلفزيونية ومواقع الإنترنت. عن هذا الانطلاق غير الرسمي للحملات الانتخابية شدد المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي على تفعيل نظام العقوبات، ومنها معاقبة 16 كيانا سياسيا.
أصدر من المفوضية الموقع قرار بمعاقبة 16 كيان سياسي لخلق قواعد الحملة ولبدأ حملتها الإعلامية قبل قرار المفوضية بوضع ملصقات أو ظهور الإعلام اللي يحمل رقم الكيان أو ترويج الكيان أو الائتلاف. الحقيقة عندنا فرق رصد للمفوضية داخل مكتب الوطن المحافظات تراقب ميدانيا كما تراقب الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الإلكتروني وتقدم تقارير هذا الخصوص، وتقرير احتوى على مخالفة 16 كيان لقواعد الحملة تم معاقبتهم بتغريمهم 15 مليون دينار، وسيتم مضاعفة هذه العقوبة في حال تكرار الفعل.
المستشار الإعلامي لشبكة عين لمراقبة الانتخابات حيدر أحمد تحدث لإذاعة العراق الحر عن رصد حالات الترويج الإعلامي غير القانوني قائلا:
هذه الحالات تم رصدها، الشبكة تراقب جميع مفردات يعني العملية الانتخابية حتى قبل بدء الدعاية الانتخابية، هنالك العديد من هذه الحالات التي تم رصدها في العديد من الأماكن وخاصة في العاصمة بغداد.
سياسيون ونواب اعتبروا ما تقوم به بعض الجهات أو الشخصيات الحكومية من استغلال لبعض المناسبات الوطنية توظيفا للدعاية الانتخابية، فدعا النائب مجيد حميد موسى في تصريحات صحفية إلى تفعيل الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية لكل الكتل والمرشحين. ويعزو أستاذ كلية الإعلام توفيق التميمي التجاوز في الحملات الدعائية وفوضى إلى عدم تشريع القوانين الحاكمة بهذا الشأن، فضلا عن عدم النضوج السياسي في قضية الدعاية والترويج الانتخابي.
يعني هذا التجاوز أو هذا الارتجال بالقضية هو جزء من فوضى عدم التشريع القوانيني، وبالتالي هو ترجع لأن فشل بصراحة البرلمان في تحقيق هذا الأمر لمسائل كثيرة تتعلق بعدم من النضوج السياسي للبرلمانيين أنفسهم لهذه القضية.
ما زلتم مستمعين الأعزاء مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. يعزو مراقبون انخفاض عدد القتلى بين الصحفيين العراقيين خلال عام 2009 إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد تحسنا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة. وقال تقرير لمرصد الحريات الصحفية أن هذا التحسن انعكس على سلامة الصحفيين بشكل عام، فقد انخفض عدد القتلى بين الصحفيين إلى الحد الأدنى منذ سقوط النظام السابق في 2003، اغتيل 5 صحفيين في السنة الماضية مقارنة بمقتل 14 صحفيا في عام 2008 و51 صحفيا سنة 2007 بحسب إحصائيات المرصد. في ذات الوقت تكررت حوادث الاعتداء والمنع من التغطية وحجب المعلومة عن عدد من الصحفيين. في هذا المجال غالبا ما تنتقد ممارسات لأفراد في الشرطة والحمايات بتجاوزها على الصحفيين. المدير التنفيذي لمرصد الحريات هادي جلو علق على ذلك بالقول:
فكرة أنه العنف قل تجاه الصحفيين بمعنى الاستهداف الجسدي وليس بمعنى الاستهداف معنى أو على الأقل الاستهداف بمعنى منع الصحفيين من الوصول لأماكن الحدث، وأحيانا الاعتداءات المزاجية، وأحيانا سلوك بعض عناصر الجيش أو الشرطة عندما يتصرفون وكأنهم ليسوا عناصر أمنية أو سيطرات لحماية الأمن أو لتوفير أجواء آمنة للصحفيين أو لسلامهم من الناس. يعني أضرب لك مثل بسيط، أمس في منطقة المنصور إحدى الدوريات عناصر في الشرطة يقول للصحفي إذا دخلت منطقة المنصور مرة أخرى سنقتلك. يعني هذا صحفي جعفر الناصري أمس أبلغني بوضوح وقال أنا مسؤول عن كلامي.
وتخشى منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس في تقريرها السنوي من أن قيودا جديدة فرضتها السلطات العراقية ولا سيما في إقليم كردستان تخضع المؤسسات الإعلامية لضغوط تجبرها على نقل صورة إيجابية عن البلاد. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمرصد الحريات هادي جلو
العنف بمعنى المنع من الوصول إلى مكان الحدث، المنع من الحصول على المعلومات لدى دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، يؤشر عدم توفر الثقافة التعامل مع الصحفيين أو مع وسائل الإعلام أو مع دور الإعلام ودور الصحفي كمراقب ومتضامن في سبيل الوصول إلى المعلومة وأكيد حضورة في الحياة العامة. للأسف الشديد يعني هذا المؤشر مؤشر خطير جدا، هنالك تعامل سيء من أكثر من جهة سواء كان في بغداد أو في المحافظات، سواء كانت مؤسسات تشريعية أو مؤسسات تنفيذية في الدولة العراقية.
ولا ينفي هادي جلو أن هناك البعض من العاملين في الوسط الصحفي بعيدون عن المهنية، ممن ينساقون أحيانا إلى منطقة الإثارة على حساب التوازن والموضوعية.
هنالك صحفيين يتصرفون بطريقة الارتزاق بعصميع، يصب أغلب الجهد في مسألة الإعلانات بعيدا عن المهنية والحرفية في نقل الخبر والمعلومة، بعصميع يعمل في إطار الدعاية السياسية لأحزاب ولكتل، بعصميع يعمل في مؤسسات إعلامية تابعة لمثل هذه الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات، بعضهم يبحث عن وسيلة للإثارة وللشهرة. أحيانا بعض الصحفيين ربما هو الذي يتحرش بالأجهزة الأمنية لكي يكون هنالك نوع من الإثارة، هنالك تغطية واسعة من وسائل الإعلام لأي حالة اعتداء، وبعض وسائل الإعلام ربما تستغل هذه الحالات لتأشير حال خلل في الدولة العراقية، ويستغل هذا من بعض الصحفيين للإثارة، ولكن هؤلاء قلة قليلة في الوسط الصحفي العراقي.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطب أتحمل أنواع القهر إذ والعيون الغالي.
أصعد جبال عبر نهر أمشي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهر إذ والعيون الغالي
إذ والعيون الغالي.
أصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خل كل البشر ما أحب غير الغالي
ولا عيون الغالي.
القمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
الولا عيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب القطر واتحمل الواقع القهر الولا عيون الغالي
فدوى العيون الغالي
سيدتي وسادتي، في إطار برنامج وزارة النفط العراقية لتطوير قطاع النفط تواصل الوزارة إجراءاتها للتوصل إلى الاتفاق مع شركة شل لتأسيس شركة مشتركة لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق في الهواء في حقول النفط الجنوبية. وكانت الوزارة ضمنت العقود التي وقعت مع الشركات الأجنبية في جولتي التراخيص الأولى والثانية بندا يفرض على الشركات معاملة الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتسليمه للشبكة الوطنية ليستخدم في تمويل محطات الكهرباء والحاجة المحلية. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
مع اتفاق العراق والاتحاد الأوروبي على تصدير الغاز العراقي إلى أوروبا، اتخذت وزارة النفط عددا من الإجراءات لاستغلال الغاز المصاحب للنفط الذي يحرق في الجو. فيما أكد وزير النفط حسين الشهرستاني أن الاتفاق بين الوزارة وشركة شل استثمار الغاز المصاحب في الجنوب وصل إلى المراحل النهائية.
لدينا غاز المصاحب الحالي الذي ينتج ومع الأسف كمية كبيرة من عنده أقل من نصفه الآن في المنطقة الجنوبية يحرق. في المنطقة الشمالية ما عندنا مشكلة، الغاز كله الحقيقة لأنك يستخدم داخليا. وقعنا عقود وبدأت المعدات تصل الحقيقة الكابسات للاستفادة من هذا الغاز، ولدينا مفاوضات مع شركة شيل لتأسيس شركة مشتركة جون فينشر لتأهيل معامل شركة غاز الجنوب.
وأضاف الشهرستاني أن الوزارة ضمنت العقود التي وقعت مع الشركات الأجنبية بندا يفرض على الشركات معاملة الغاز المصاحب لاستخراج النفط.
في العقود التي نوقعها مع الشركات النفطية لتطوير الحقول العشرة على الشركات أن تعامل الغاز الإضافي الذي سينتج مع النفط الخام وتسلمه إلى شبكة الغاز العراقية وهو جاهز للاستخدام ويضاف من خلال الشبكة لمحطات الكهرباء أو المشاريع البتروكيميائية القائمة والجديدة، والفائض بطبيعة الحال سيكون للتصدير.
من جانبه أوضح مدير شركة شل شؤون الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا منير بوعزيز أن استثمار الغاز المصاحب عملية معقدة، مشيرا إلى أن العراق كان يعد رابع دولة في العالم من حيث حرقه للغاز عام 2008، إذ كان يخسر جراء احتراق الغاز المصاحب 50 دولار في الثانية الواحدة.
وصلنا لتخفيض معدل هذا الحرق بقرابة 20%، يعني ووفرنا يعني كميات زايدة من غاز الطبخ. حتى في مجال الطاقة الكهربائية أهلنا محطة كهرباء في رميلة الشمالية ب 18 ميجا وات. حاليا في مشروع للبدء في محطة كهرباء جديدة في خور الزبير ب 50 ميجا وات.
وكشف أبو عزيز عن أن شركة شل لا تجني أي أرباح من المساعدة باستثمار الغاز في جنوب العراق حاليا.
حقيقة ما حاليا ما فيش أرباح، كلها مصاريف، ولكن الهدف هو لنكسب خبرة كيف نشتغل في العراق وفي البصرة خصوصا، وهذا هو مشروع شراكة مع غاز الجنوب. وطبعا هذا الشغل لما نجتمع مع بعض ونشتغل على مشاكل يعني فنية وتجارية، هذا يخلق يعني جو تعاون اللي هو حيكون إن شاء الله مفيد في المستقبل.
فيما بين عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية بايزيد حسن أن استثمار العراق للغاز المصاحب والحر وتصديره إلى أوروبا سيعمل على خلق علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية بينه وبين دول أوروبا، لا سيما أن روسيا تنفرد حاليا بمد أوروبا بالغاز وتستعمله كورقة ضغط سياسية.
في الوقت الحالي إن روسيا تقوم بتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية وتعمل هذا تصدير الغاز لأغراض سياسية أو للضغوط على الدول الأوروبية، وعند تصدير الغاز من العراق يمكن تقليل هذه الضغوط على الدول الأوروبية.
ووجد مختصون اقتصاديون أن استثمار الغاز المصاحب وتصديره سيعمل على إخراج موازنة الدولة من طابعها أحادي المصدر، كما قال المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان.
يعمل تصدير الغاز إلى أوروبا وأي دولة أخرى من دول العالم على تعظيم موارد العراق ويساعد عن التخفيف عن الجانب الأحادي اللي هو النفط فقط النفط الخام، ويعمل على حل كثير من مشاكل العراق الاقتصادية في عملية إعادة البناء والإعمار، يعزز واقع الموازنة العراقية وينوع مصادرها، بالتأكيد يخفف من التحديات التي يعانيها الاقتصاد العراقي.
ويشار إلى أن وزير النفط حسين الشهرستاني قال في وقت سابق أن الوزارة بدأت باستثمار حقلي عكاز والمنصورية للغاز الحر بالتعاون مع الشركات الأجنبية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى كربلاء، حيث كثفت دائرة الصحة من إجراءاتها استعدادا لزيارة الأربعين التي تصادف مطلع شهر شباط المقبل، وبدأت يوم الجمعة بتنفيذ الخطة الصحية من خلال نشر عشرات المفارز الطبية. ويتوقع المسؤولون أن تشهد الزيارة هذا العام زيادة كبيرة في أعداد الزائرين، محذرين من تناول الأطعمة والأشربة الملوثة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بدأت دائرة صحة كربلاء مبكرا استعداداتها لزيارة الأربعين مستعينة بدوائر الصحة في المحافظات المجاورة، وفي اجتماع لممثلي دوائر الصحة في محافظات النجف وواسط وبابل، بالإضافة إلى كربلاء انعقد هذا الأسبوع، دعا مدير عام دائرة صحة كربلاء الدكتور علاء حمود بدير دوائر الصحة في هذه المحافظات إلى تقديم العون والمساعدة الممكنة لصحة كربلاء وبما يلبي احتياجات مئات الآلاف من الزائرين ممن بدأوا بالتحرك نحو المدينة مشيا على الأقدام. توقع بدير في حديث لإذاعة العراق الحر أن يكون حجم الحشود البشرية التي تحيي زيارة هذا العام كبيرا جدا قياسا بالأعوام الماضية.
حقيقة لكن نحتاج إلى إسناد كبير لأنها زيارة جدا ثقيلة ومتوقع أكثر من السنة السابقة. في السنة السابقة تم فحص أكثر من 3,300,000 زائر، أعتقد أنها تضاعف هذه الأرقام هذه السنة. هناك استعدادات كاملة ومستمرة بالنسبة لزيادة الأدوية، زيادة المستلزمات، زيادة عدد الإسعافات، زيادة المفارز. فاز أكثر من 41 مفرزة طبية. هناك دعم من محافظة النجف لزيادة المفارز على طريق النجف كربلاء إلى حد وادي الجديد. بالنسبة لبغداد، محافظة بغداد تم رفض 10 سيارات إسعاف.
وكشف بدير أن الخطة الصحية الخاصة بزيارة الأربعين ستنفذ منذ الجمعة، حيث سيتم نشر أكثر من 100 سيارة إسعاف وأكثر من 40 مفرزة طبية على الطرق الخارجية المؤدية إلى كربلاء وفي مركز المدينة، لافتا إلى نشر أكثر من 10 مفارز معنية بمراقبة الأغذية والأشربة التي توزع على الزائرين.
الإنذار سيتم بدأ في 6 مصارف، يعني قبل بداية الزيارة 14 يوم، لأنه احتمال عدد الزوار يتوافدون قبل الموعد المقرر.
ودعت دائرة صحة كربلاء الزائرين إلى توخي الحذر في تناول الأطعمة والأشربة، كما أكدت على أهمية تناول المياه المعبأة، فيما اعتبر رئيس قسم الصحة العامة الدكتور عادل محي حسين الإنفلونزا الوبائية تحديا تواجهه دائرة الصحة، لكنه أكد لإذاعة العراق الحر أن دائرة الصحة ستقوم برش أماكن مختارة وسط كربلاء بمبيدات مضادة لفيروس الإنفلونزا الوبائية في إطار الممكن من الخطوات الوقائية. في ذات السياق وبهدف تخفيف الضغط عن دائرة صحة كربلاء، أعلنت صحة النجف أنها تكفلت بنشر المفارز الطبية على طول الطريق بين كربلاء والنجف. وقال مدير عمليات صحة النجف الدكتور إبراهيم حاتم الحكيم لإذاعة العراق الحرة:
حاليا احنا في دائرة صحة النجف عندنا 38 مفرزة طبية منتشرة على طول الطريق من حدودنا من ناحية من محافظة القادسية إلى مقبرة كربلاء. النقطة المهمة إلى مقبرة كربلاء داخل حدود الإدارية، يعني حدودنا الإدارية هو الحيدرية، بس احنا لأنه تعرف التزخم والزيارة اليومية راح تصير في داخل كربلاء، فمفارس طبية يلا تغطي ما كربلاء تغطي كربلاء، فاحنا قدرنا نغطي المنطقة اللي هي 8 مفارس طبية انتشرناها من خان الحيدرية إلى كربلاء إلى مقبرة كربلاء، إضافة إلى 5 مفارس جوالة.
ومع إشارته إلى وجود عدد من المشاريع الصحية قيد الإنجاز، إلا أن مدير عام صحة كربلاء على حمود بدير دعا إلى تخصيص أموال إضافية لكربلاء لتطوير القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.
دعا إيراد فهنالك دعم خاص لوضع ميزانية خاصة مو فقط دائرة صحة كربلاء، بقية الدوائر الحكومية عادة كاجتماع، وهناك أيضا هناك معاناة بحصول على السيولة أو المبالغ، فنتمنى أن تكون هنالك فد هيئة أو الوزارة خاصة بالسياحة الدينية.
جدير بالإشارة أن زيارة الأربعين من كبرى المناسبات الدينية، ويتوافد فيها مئات الآلاف من الأشخاص نحو كربلاء لأداء الزيارة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المدينة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها تقارير تؤكد زيادة الحرائق في محافظة دهوك خلال عام 2009. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة طبيب الأسنان الدكتور بسيم السعدي، وحوار حول زراعة الأسنان. مستمعينا الأعزاء، أعلنت أمانة بغداد عن فتح أبواب التعاون والدعم مع مجلس الأعمال الوطني العراقي. أمين بغداد صابر العيساوي، وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، دعا رجال الأعمال العراقيين والشركات العراقية ذات الخبرة في الداخل والخارج إلى المشاركة في إعادة إعمار العاصمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وخدمية. هذه المبادرة لاقت ترحيب المجلس ورجال الأعمال العراقيين. المزيد من تفاصيل مع سعد كامل وهذا التقرير.
في خطوة تهدف إلى دعم توجهات القطاع الخاص المحلي وتشجيع رؤوس الأموال العراقية المهاجرة على العودة والارتقاء بمستوى المشاريع الخدمية، اعتمدت أمانة بغداد مجلس الأعمال الوطني العراقي الذي تشكل مؤخرا ويضم أكثر من 100 شخصية من سيدات ورجال الأعمال ونخبة من كبار المستثمرين العراقيين المتواجدين في الخارج، كجهة استشارية تشترك في إرساء العطاءات ومراقبة جودة وإمكانيات الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية الضخمة ولشركاتها الأعضاء أولوية التنافس على العروض، بحسب ما أوضح أمين بغداد صابر العيساوي الذي أكد بأن تلك المحاولة جاءت لإنهاء مرحلة التلكؤ في الأداء التي رافق سمعة المشاريع التي نفذتها أمانة بغداد خلال الأعوام الفائتة.
هذا التواصل مع رجال الأعمال وخاصة رجال الأعمال المعروفين الكبار عندهم قدرات، كبرى العائلات المعروفة اللي تستحي من عمل الخطأ، خاف على سمعتها ولا تحتاج للربح السريع، لأن هي تمتلك ما محتاجه، فإحنا محتاجيه وهم أيضا محتاجين للرجوع إلى بلدهم. وبالتالي هناك محورين ممكن أمانة بغداد تساهم بها. المحور الأول، ندعو هذه الشركات للتقديم على مشاريعنا، السكن، الصرف الصحي، الماء، إدارة النفايات، البيئة، لكونها متمكنة، وبالتالي هذه الشركات أيضا راح تساهم خاصة بالمشاريع الاستراتيجية من خلال شراكتها مع شركات أجنبية. الموضوع الثاني هو موضوع الاستثمار، بدل أن يستثمر في دول الخليج، في دول الشرق الأوسط، في دول أجنبية غربية، ممكن أن يبني هنا فندق، يبني مول، يبني مجمع سكني، يبني مركز ترفيهي، يبني كثير من الفعاليات. فاحنا حقيقة راح يكون في استعراض لخطتنا لعام 2010 سواء كان تنمية تقنية أو استثمارية، واستعراض للدفعة الثالثة اللي تقريبا هي 30 مشروع استثماري، حتى أيضا ممكن نزودها لهم ويرشحونا هم المستثمرين حتى يعطونا ضمانات في سرعة الوقت ودقة الإنجاز من حيث المواصفات الفنية.
من جهته رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي إبراهيم البغدادي رحب بتلك المبادرة التي عدها من بين خطوات منح المكانة اللائقة للقطاع الخاص المحلي الذي يمتلك من القدرات الفنية والمالية ما يؤهله ليكون شريكا فاعلا في تحريك عجلة التنمية في العراق.
سيكون هنالك جسر بيننا وبين أمانة بغداد بأن تكون هنالك أفضلية للقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس الأعمال الوطني. سنقوم بالاتفاق مع أمانة بغداد على تزكية الشركات العائدة لنا في هذا المجلس لكي يتم إحالة العقود للشركات والقطاع الخاص الذي يستحق والمتمرس وصاحب الخبرات الكبيرة في هذه المجالات التخصصية. اتفقنا قبل الإحالات عرض الشركات اللي ممكن نعطي رأيها.
أعتقدون بأن هناك مشاريع كبيرة لدى أمانة بغداد مطروحة وممكن تكونون شركاء يعني ومنافسين.
هنالك مشاريع كبيرة لأمانة بغداد سنكون إن شاء الله شركاء ومنافسين عليها.
جلتم عودة رجال أعمال كانوا يعملون في الخارج.
لدينا كبار رجال أعمال الذين لم يأتوا إلى العراق من عشرات السنين في أمريكا وأوروبا والأردن ومصر والإمارات بريطانيا على وجه الخصوص، جاءوا إلى العراق بالخبرة وبرأس الأموال.
مشهد البناء والإعمار لا يكتمل إلا بمد جسور المصالحة الاقتصادية وفتح قنوات التعاون مع القطاع الخاص المحلي الذي ما زال يبحث عن مزيد من التسهيلات والضمانات، بحسب نائب رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي كريم الشمري.
توجد مشاريع عملاقة في الدول العربية مثل دبي، الأردن، سوريا، وهواي أكو مشاريع كلش كبيرة منجزة من قبل شركات عراقية عملاقة. مع الأسف مأخوذ نظرة أنه التاجر العراقي غير قادر على أنه يكون متميز، أو توجد سياسات قديمة خلت هالفكرة هاي موجودة لدى حتى المسؤولين الموجودين حاليا في الدولة العراقية.
شنو الدعم المطلوب يعني المفروض أن تقدمه الدولة في هذا الوقت، يعني وقت الإعمار والبناء؟
المطلوب من الدولة الدعم المعنوي، واثنين دعم البنوك الأهلية ليتسنى بالأخيرة أن تدعم التجار العراقيين ورجال الأعمال العراقيين، لأن بدون دعم البنوك لا يمكن أن يتطور أي بلد بالعالم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، خلال فصل الشتاء تزداد حوادث الحرائق في مناطقنا، وخاصة مع اعتماد العوائل العراقية على المدافئ النفطية والغازية والكهربائية للتدفئة، وقد ازدادت الحرائق في محافظة دهوك. وبحسب تقارير أعلنت عنها مديرية الدفاع المدني في المحافظة، فأن هذه الحرائق تسببت بحرق أكثر من 200 منزل وخسائر مادية قدرت بأكثر من 1,600,000,000 دينار عراقي. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
شهدت محافظة دهوك خلال العام الفائت تزايدا ملحوظا في حوادث الحرائق، وذلك بحسب قول العقيد سليمان عز الدين مدير الدفاع المدني في دهوك، الذي بيّن أن مجمل الخسائر الناجمة عن هذه الحوادث قد بلغت أكثر من 1,685,000,000 دينار.
الحوادث الحرائق التي حصلت في سنة 2009 حرائق عديدة، كانت حوالي 929 حادثة حريق. الخسائر لسنة 2009 مجموع المبالغ التي خسروها من خلال الحرائق كانت حوالي 6,185,000,000 دينار، و30 مصاب من خلال الحوادث في سنتين 2009، ومنهم 8 حالة وفاة من خلال الحرائق. أسباب الحرائق كانت كلها من شورت كهرباء، أو من خلال سجائر، أو من خلال لعب الأطفال يقومون بألعاب نارية.
مدير الدفاع المدني في دهوك أشار إلى أن الأشهر الأخيرة من العام الفائت شهدت زيادة في حصول حوادث الفيضانات التي تسببت بحدوث خسائر فادحة.
أما حوادث الفيضانات أو حوادث من خلال هطول الأمطار لسنة 2009 وخاصة في الأشهر الأخيرة من السنة، كانت حوالي 372 دار سكن تضرروا من خلال الفيضانات.
بخصوص تعويض هذه الجهات المتضررة، هناك عوائل، هناك أشخاص، هناك محلات تجارية، هل يتم تعويض هؤلاء أم لا؟
تم تعويض هؤلاء المواطنين من قبل حكومة الأقليم حسب الكشوفات التي قدمناها لمحافظة دهوك، لكل دار سكن أو لكل عائلة أو لكل حادثة حصلت في محافظة دهوك.
وفي حديثه دعا مدير الدفاع المدني في دهوك الجهات المعنية في حكومة أقليم كردستان إلى ضرورة دعم مديريتهم، موضحا أنهم بحاجة إلى فتح مراكز في الأقضية والنواحي البعيدة.
نحتاج إلى قليل من السيارات لغرض فتح مراكز جديدة في النواحي، عندنا 5-6 نواحي موجودين في محافظة دهوك نحتاج إلى مراكز فيها.
المواطن محمد شريف في الوقت الذي ثمن فيه الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لأهالي المدينة قال:
وكو دخازية الباجر دهوك وكو حولاتية كو أجر فروكة كتايبات هابتن جبو هنده كو أجر أجر بلبدا جهكي بلاس فروكة دهيدن أبي أجري بامريدن.
ندعو من الحكومة أن توفر الخدمات الحديثة لهذه المديرية، حبذا لو قاموا بتوفير طائرة مروحية خاصة بإطفاء الحرائق، لأن سيارات الإطفاء تعاني صعوبات في الوصول إلى أماكن الحرائق، لأن الشوارع ضيقة ومزدحمة بالسيارات، وغالبا ما تصل إلى مكان الحادث في وقت متأخر. جدير ذكره أن هذه الحوادث قد ازدادت بشكل كبير عما كانت عليه في الأعوام السابقة، وذلك بسبب التزايد السكاني الذي شهدته المحافظة خلال الأعوام الأخيرة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها طبيب الأسنان الدكتور بسيم السعدي، وحوار حول زراعة الأسنان.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعتبر زراعة الأسنان من أهم التطورات العملية والتكنولوجية التي توصل لها طب الأسنان في العقود الأخيرة، ويمكن أن تعرف زراعة الأسنان عموما بأنها إجراء تعويضي للسن المفقود أو المقلوع، والذي يحدث بسبب التقدم بالعمر أو التسوس أو بسبب حادث أو إصابة أو لأسباب تجميلية. ويمكن تلخيص عملية الزراعة بقيام طبيب الأسنان بعمل ثقب للغرسة أو الزرعة في عظم الفك، ومن ثم يقوم بوضع الغرسة داخل هذا الثقب، وبعد مدة تلتحم هذه الزرعة مع العظم، وعندها يقوم الطبيب بتثبيت الدعامة أي السن الصناعي عليها. هذا الموضوع وعلى غير ما اعتدتم سيكون محور حلقة حوارات هذا اليوم، أتناوله مع اختصاص الأسنان الدكتور بسيم السعدي. وقاكم الله وإيانا من أوجاع الأسنان وغيرها، أهلا بكم.
حوارات.
يتكرر القول دائما أنه ما يخلع من الأسنان صعب تعويضه. هذا المفهوم كان سائدي، مفهوم أنه عدم إمكانية تعويض الأسنان البشرية. هل أنه فكرة زراعة الأسنان تعني تعويض حقيقي للسن البشري؟
الزراعة بشكل عام أقرب ما يمكن، ليس التعويض ولكن أقرب ما يمكن إلى الوضع اللي كان، لأنه زراعة الأسنان هي تعويض للجذور اللي مفقودة.
الجذور،
السن الطبيعي في ثلاث، في الجذور وفي المنطقة اللي ظاهرة فوق اللثة اللي هي التاج، تاج السن. تركيبات الأسنان لما كان بسبب الفقدان الأسنان مهما كان السبب بصير في عنا فراغ، الفراغ هذا موجود في أسنان أو طواحين، الجسم بحاجة لإلها، الفك بحاجة لإلها، توازن الإطباق والاستعمال الصحيح للأسنان بحاجة لإلها. لما نفقد سن أو مجموعة أسنان بصير في خلل كبير بإطباق، بصير في خلل كبير في وظائف الفم وإضعاف لما تبقى من الأسنان.
طيب، كان الحل المعروف يمكن وما زال الحل المعروف هو اللجوء إلى أسنان بديلة صناعية، يعني جسر أو
التركيبات أو الأطقم المتحركة، سواء كانت جزئية أو كاملة إذا كان جميع الأسنان مفقودة. لما دخلنا في مفهوم الزراعة، القواعد اللي كنا نستعملها للجسور اللي هي كانت الأسنان الطبيعية المتبقية، مبدأ الجسور هو مبدأ مبدأ هندسي فيزيائي بحت، اللي هو في منطقة فارغة لتعويضها بدنا قواعد صلبة. قواعد الصلبة بتكون على بين قوسين على أرض صلبة، الأرض الصلبة اللي هي الأسنان اللي متبقية. فكنا ولازلنا نعوض الأسنان المفقودة عن طريق الأسنان المتبقية بالتضحية بجزء منها، اللي هو نبرد الأسنان المتبقية بجزء منها لاستعمالها كقواعد القواعد هاي بتحمل المفقود.
ما مشاكل هذه التقنية، تقنية الجسور المتحركة المستفيدة من الأسنان المتبقية؟
حل يعني كل شيء فيه له حسناته وفيه له سيئاته. حسنات الجسور السرعة، تركيبها سريع، إجراءاتها سريعة، 5 أو 6 أيام مع المختبر، جلستين أو 3 بيكون انتهينا وركبنا الأسنان. سيئاتها للأسف تضحية بأسنان في بعض الحالات أو أغلبها ما بتشكو من شيء، سليمة 100%، فنحتاج أنه نضحي 30%-40% من سطح التيجان حتى يتمكن فني المختبر بهدول 30% أو 40% من إضافة مواده اللي بتحمل المناطق المفقودة اللي حكينا عنها اللي هي الأسنان. لو فرضنا مثلا في سنين مفقودين بدنا نضحي بسنين، يصير عنا جسر ب4 وحدات، وحدتين فاضين وحدتين على القواعد.
الآن ننتقل من هذه التقنية اللي هي أغلب الناس عانوا منها، مفهوم الزراعة ربما بدأ شيوعا خلال العقدين الأخيرة في المنطقة العربية والعراق أيضا. تحدثنا باختصار دكتور بسيم السعدي عن هذه التقنية، كيف أصبحت بديلا وهل هي بديل نهائي وجيد للتعويضات السابقة؟
يعني عم نوصل حاليا لاعتبار التركيبات هي البديل عن الزراعة، يعني نجحنا في الحصول على نتائج رائعة جدا بالنسبة للزراعة، أنه أصبحت التركيبات الحل الثاني في حال عدم تمكننا من الزرع نلجأ للجسور. زمان كنا جسور ومن ثم التفكير بالزراعة، أصبحت الزراعة على قدر من التطور أنه صارت حاليا هي الخيار رقم 1 والمطلوب والمفروض المحافظة على الأسنان. سن مفقود، جدره مفقود، منعوضه بزرعة.
إذا تقصد جذر بديل،
جذر اصطناعي خلينا نشبهه، منعوض الجذر اللي تم خلعه بزرعة تشبه شكل الجذر، بتعطينا وظائف الجذر، ومن ثم بتم التركيب على هذا الجذر الاصطناعي بدون ما نلمس الأسنان اللي قبل وبعد المنطقة الفارغة. منحافظ على الأسنان منفصلة بوحدات منفصلة، أقرب شيء قبل الفقدان الأسنان. انخلقنا احنا
يعني الاقرب للطبيعه، يعني
انخلقنا باسنان منفصله عن بعض، اضطرينا نعمل جسور، رجعنا حاليا للاسنان اللي منفصله عن بعض بدون الحاجه للجسور الا اذا ما كان في مجال.
طيب دكتور، قلت انك تضعون جذر معدني صناعي بديل، الى اي مدى يستقبل او توائم العظم الطبيعي، عظم الفك، مع هذه الجذور المعادن؟
الماده الزراعه هي ماده التيتانيوم، في بعض دراسات على الزيركونيوم أو السيراميك، ولكن تبقى مادة التيتانيوم هي مادة يتقبلها الجسم. استعملها أطباء العظام قبلنا، قبل ما تدخل في مجال الأسنان،
لتصليحات الكسور
مثل الكسور من زمان، خلينا نحكي من 40s و 50s. هذه المادة مقبولة من الجسم 100%، لا ما فيها رفض، ما إلها أعراض جانبية، ما إلها التهابات، والجسم بتعامل معها كأنها عظم طبيعي وبيبني عليها 100% وبتصير جزء منه بدون أي رفض، لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. فتم استغلال ببداية السبعينات، تم تحويل الفكرة أو التفكير أنه بما أنه عظم الفك من عظام الجسم ممكن نستعمل هاي مادة التيتانيوم، نستعملها لتعويض الأسنان المفقودة. فكر فيها دكتور سويدي، بداية اختصاصه ما كان الأسنان نهائيا، وصار من أشهر الأطباء في مجال الأسنان، اسمه الدكتور البروفيسور بران مارك. نشر دراساته بعد 10 سنين لما تأكد 100% أنه ما في أي مشاكل. بداية الثمانينات انتشرت الفكرة.
كيف يتم الالتئام ما بين قطعة التيتانيوم هذه وعظم الفك المحفور؟
منحضر إحنا للزرعة، الزرعات بنحاول بعد الدراسات اللي تمت، جذور الأسنان في لها معدلات بالنسبة للطول بالنسبة للعرض، فالقطعة المخروطية اللي هي بتشكل الجذر أو الجذور بالنسبة للطواحين اللي بيكون عندها أكثر من جذر، تم دراسة شكلها وحسابات الطول والعرض، بنعمل قطعة معدنية أقرب شيء تكون للجذر الطبيعي. عندنا مجموعة معدات تبدأ تحفر في العظم لحد ما نوصل للطول والعرض المرغوب فيهم، وبنحط الزرعة. بنفس اللحظة اللي بنحط الزرعة فيها، الخلايا الدموية اللي بتيجي بالاتصال مع الزرعة تبدأ تنتج عظم، هذا العظم بيبدأ يلتحم على الزرعة وبيبدأ يسكر الفراغات الصغيرة وبيبدأ يعمل وصل بين العظم الجسم الطبيعي وبين الزرعة، فبصيروا وحدة واحدة.
هذه العملية بدها يعني هذه العملية تحتاج بالتأكيد وقت طويل. يعني المعروف يبدو والمسموع أن عمليات زراعة الأسنان طويلة تأخذ أشهر، هل هذا صحيح؟ وهل هناك إمكانية ضغط هذه المدة بزراعة سريعة إن صح القول؟
بداية في الثمانينات وفي أول التسعينات كان الشرط الأساسي الانتظار 4 إلى 6 أشهر. تطورت المواد اللي بتغطي سطح الزراعة، سطح التيتانيوم، تطور الشكل تبع الزراعة، أساليب الزرع، طريقة الزرع، مجموعة الدراسات اللي بتتم قبل الزراعة أدت خصوصا سطوح الزراعة تم معالجتها، مادة الزرع تم معالجتها بمواد تسمح للعظم بالنمو بشكل أسرع. فالمدة اختصرت من 4 إلى 6 أشهر، صارت من 3 إلى 4 أشهر في بعض الحالات، من 2 إلى 4 أشهر. ومن خلال 10 سنوات الماضية الدراسات أثبتت أنه في بعض الحالات لما يكون كل الشروط متوفرة وصحيحة ممكن وضع الزرعة والتركيب عليها مباشرة.
إحنا لما مباشرة خلال أيام مثلا أو أسابيع؟
خلال أيام، نعم خلال أيام. لما نحط الزرعة بدأ يتشكل عظم جديد، العظم الجديد هذا بيكون لساته في مراحله الأولى، إذا صار عليه حمل زيادة بيبدأ يبعد عن الزرعة بدل ما يقرب عليها. فمشان هيك الانتظار كان حتى العظم الجديد هذا اللي هو خلينا نحكي بين قوسين طفل يعني بيبي سيلز، خلينا نحكي خلايا بدائية، وبعدين تتحول لخلايا 100% ناضجة خلال فترة 2 إلى 4 أشهر. ولكن في بعض الحالات لما يكون كل الظروف درست وكل دراسة يعني كل الإطباق العظم نفسه يكون أصلا عظم جيد جدا، في بعض الحالات ممكن أنه نركب على الزرعة مباشرة أو بشكل تدريجي.
تقصد تركب على الزرعة دكتور يعني الكراون اللي هو تاج السن البديل؟
هلأ بالنسبة للمرضى المهم بالنسبة لهم يطلعوا من العيادة بأسنان
الأسنان حتى لو كانت كاذبة
أسنان، المهم يكون عنده أسنان.
نعم.
فهاي الأسنان نستعمل الجذور الصناعية اللي هي الزراعة ونعملها كقواعد، وهذا القواعد نبعثها لفني المختبر، القاعدة هاي ببني عليها ما تبقى اللي هو التاج. يعني السن عوضنا جذره، هلا بنعوض التاج تبعه. ففي بعض الحالات ممكن انه نبدا بشكل تدريجي نحط الزرعه نركب عليها مباشره، ما نحملها اطباق كامل، نخليها خارج حد الاطباق تبع الاسنان، وممكن بالتدريج بعد 1 أو 2 شهر نحول شوي شوي الاطباق لاطباق 100% سليمه حتى ما نأذي الخلايا اللي عم تتشكل. خيارنا بالنسبه لكل حاله منفرد ومستقل بذاته.
دكتور برأيك هل من الأفضل أن يبادر المريض للجوء إلى الزراعة لسن حديث الفقدان أم الأسنان القديمة له أن ينتظر وبعدين يفكر بالزراعة؟
طبعا العظم اللي ماسك الأسنان الطبيعية باللحظة باليوم اللي بيبدأ بنخلع فيه السن نبدأ نفقد هذا العظم، بيبدأ فقدانه من اللحظة اللي بتم فيها الخلع. كل ما تأخرنا أكثر كل ما فقدنا هذا العظم.
لاحظ أننا دكتور نتعامل بمفردات زراعة عظم ونضع جذر وتضع الكراون أو التاج، هل بمعنى آخر أن السن الصناعي يستجيب حسيا وعصبيا بنفس نوع السن الطبيعي؟
لا نهائيا لا، وهذه من الملاحظات اللي نحاول ننبه المريض لها، لأنه ما في شعور بالألم، ما في شعور ببطل في حدود. يعني المريض ممكن بحس انه ممكن يستعمل الاسنان اللي على زراعه لاي شيء من قوتهم وصلابتهم. فاحنا بننصحه اللي ما بياكلوا على اسنانه الطبيعيه ما يستعملوا يعني الزراعه، ما يحملها اكثر من طاقتها لانه ما في احساس بالالم،
يعني ما في تواصل مع العصب. يمكن
ما في عصب خلاص، في عض في زرعات موجودين مقبولين من العظم ولكن ما فيهم الإحساس اللي مريض مثلا هو بياكل أسنانه الطبيعية حس بحجر بتجنبه بوقف المضغ. على الزراعة ممكن يحاول يطحن الحجر لأنه صلابة الزرعات أصلب كتير من السن.
الحس أيضا بالسخونة والبرودة، وجع السن من نتيجة المي البارد،
أوجاع ما في لا بارد لا سخن.
هل هذه حسنة بحد ذاتها أم هي مؤرات مؤشر طبيعي؟
ما في تسوس، ولكن هذا بيخلي الناس يتجه شوي للإهمال برعاية ما بعد الزراعة، وهذا بسبب لنا مشاكل.
إذا مطلوب أن السن يرعى بعد الزراعة
طبعاً طبعاً.
لماذا؟ يعني طالما هو
لأنه بضل في اتصال بين الجزء الخارجي اللي هو التلبيس الكراون والجزء الداخلي اللي هو الزراعة، في الوصل اللي بيناتهم ممكن يدخل فيها بكتيريا، تراكم البكتيريا هذا بدخل على عظم اللي تشكل بين الزراعة والسن وبيؤدي إلى فقدان الاتصال بيناتهم بسبب دفاعات الجسم تحاول تطرد البكتيريا واي شيء معها اللي هو الزرع.
انا حديث جميل ولو يعني حفل بالاوجاع وبالام السن للاسف الشديد. شكرا جزيلا لطبيب الاسنان والاخصائي بزراعه الاسنان الدكتور بسيم السعدي على هذه المعلومات الممتعه والتي قد تدفع البعض بتذكر المه. شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك. شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.